قد أسمع صحيح إلا عند الضرورة، مثل أن تمتلئ الرقعة ولا يجد مكان إلا فوق البسملة فلبت. وقول ينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء، ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي إذا أراد الإفتاء أن يستغفر الله عز وجل، واستدل بقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال هذا فيه إشارة إلى أن الاستغفار سبب للحكم الصواب، وأيضا الذنوب لها تأثير على الوعي والفهم، فإذا استغفر وصادف ساعة إجابة وغفر الله له انصقل قلبه وصار تصوره للمسألة وإجابته عليها أقرب للصواب.
وجاء عن مكحول ومالك رحمهما الله أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستحب الاستعادة من الشيطان.
وهذا ينبغي أن يقولها أحيانا أو إذا وردت عليه المسألة وكانت شديدة صعبة. وأما كونه كلما أفتى قال لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما نعلم، هذا فيه نظر. كذلك قول يستحب الاستعاذة من الشيطان الرجيم غير صحيح، لأن الذي يستحب الاستعاذة عند العباد به هو إيش؟ القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويستحب الاستعادة من الشيطان، ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل رب اشرح لي صدري الآية ونحو ذلك. قال الصيمري: وعادة كثيرين أن يبدأوا فتاويهم الجواب وبالله التوفيق.
يعني إذا أراد يكتب الجواب كتب بسم الله الرحمن الرحيم الجواب وبالله التوفيق.
وحذف آخرون ذلك، قال: ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في غيره كان وجها. قلت: المختار قول ذلك مطلقا، وأحسنه الابتداء بقول الحمد لله لحديث كل أمر ذي بار لا يبدأ بالحمد لله فهو أجدم، وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه. قال الصيمري: ولا يدع ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق أو والله أعلم أو والله الموفق. قال: ولا يقبح قوله الجواب عندنا أو الذي
استحبها العلماء أن يختم الجواب من أجل أن لا يزيد أحد عليه، لأنه إذا جاء مكتوعا ليس فيه إشارة إلى الانتهاء فربما يزيد أحد عليه ولا يعلم الناس بأنه زيادة. أما إذا قال وبالله التوفيق أو والله أعلم والله موفق أو ما أشبه ذلك عرف أنه ختم الجواب.
ولا يقبح قوله الجواب عندنا أو الذي عندنا أو الذي نقول به أو نذهب إليه أو نراه كذا، لأنه من أهل ذلك. قال: وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوى ألحق المفتي ذلك بخطه، فإن العادة جارية به.
يعني إذا قدم السؤال مكتوبا كأنه من عادتهم أنه يدعو للمفتي، فيقول مثلا: أرشدنا أرشدك الله، أفتنا علمك الله، وما أشبه ذلك. لكن هذا عندنا غير موجود. وهنا يقول: لا يقبح قوله الجواب عندنا، هذا فيه تفصيل في الواقع، لأنه إن خشي الإنسان على نفسه العجب وأنه قال ذلك وكأنه يمثل نفسه إماما فلا ينبغي. وإن كان يريد أن يبين للسائل أن المسألة ليست إجماعا ولكن هذا رأيي مثلا فلا بأس. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على ما يفعله بعض السائلين، يقول ما رأي الشرع في كذا أو ما هو الشرع في كذا، يوجهه لواحد من الناس، هذا غلط، لأن هذا المسؤول قد يخطئ وقد يصيب، فإذا أخطأ صار أجاب بخلاف الشرع، ولذلك يجب أن يقيد ما هو الشرع في رأيك في نظرك وما أشبه ذلك، حتى يكون هذا محدودا لا عاما.
قلت وإذا ختم الجواب بقوله والله أعلم ونحوه مما سبق فليكتب بعده كتبه فلان أو فلان ابن فلان الفلاني، فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صفة، ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا، فإن كان المشهور بالاسم أو غيره.
أما الأول فنعم ينبغي أن يقول كتبه فلان ويوقع أو يختم عليه الختم. وأما قول الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي فلا نرى، لأن هذا ربما يفتح باب التقليد الأعمى أو باب تفرق الناس.
شيخ حديث كل أمر ما يبدأ فيه.
نعم.
حديث مر علينا أحد.
الحديث اختلف العلماء في صحته، منهم من قال إنه صحيح وحسنه النووي رحمه الله.
نعمل عنه.
نعم، نحن نبدأ بالبس اقتداء بكتاب الله عز وجل، وكذلك أيضا بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.
فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره
بدأ بالحمد، فظاهر الرسول كان إذا خطب كلما خطب يبدأ خطبه بالحمد.
طيب الشيخ يجيب العالم ولا يقول في الزلمة
ايش؟
بعض
الحين
يجيب
عنه
ولا يقول
الحمد
لله.
ايش؟
بعض
الحين
يجيب
عنه
ولا يقول الحمد لله
في بداية
جوابه.
إيه نعم، ما هو بالله.
لم يأتي وقت السؤال. ما جاء وقت السؤال؟
إيه نسيت أنا. دائما عبد الحميد هذا يدلس.
فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. قال الصيمري ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحق. قال والمستحب الحبر لا غير. قلت
ترى وينبغي أن يقول
فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه بعد الشافعي والحنفي.
نعم.
قال الصيمري
نعم قال الصيمري
أدرى
أين
قال الصيمري ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك. قال والمستحب الحبر لا غير. قلت لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم، فالمستحب فيها الحبر لأنها تراد للبقاء والحبر أبقى. قال الصيمري وينبغي
وعندنا الآن في وقتنا ما ندري ما يليق بالمداد الذي يقول انه اقل بقاء من الحبر، لكن عندنا الحبر والقلم الناشئ ايهما ابقى؟ نعم الناشئ ابقى.
الحقيقه في تفصيل.
نعم
في تفصيل.
ما
الحبر ابقى من الحبر اوضح من الناشئ
دائما الوضوح البقاء.
البقاء
نعم.
يبدو لي أن الحبر أبقى لأن الناشف أنا جربته ورأيت أنه يذهب مع الوقت، كتبت أوراق ناشف ورأيت أنها جلست لها خمس سنين ست سنين فصارت طبعة على الورقة.
نعم.
في نوعية الحبر يعني أخف نوعية أشد تبقى ونعمل أيضا من يعني الناشف كذلك هذه النوعية. هذا حبر صيني ما يعني لو 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 غمس البحر ما نجرب يعني تعبت ما ولا يمشي لكن هو على طول أول ما تبل.
وين؟ نعم. لكن موجود هذا الحبر لو ترمس البحر ما مرأ
الحبر
الصيني معروف الشيخ نو يقصد
حبر صيني
لكن معروف بالسوق الآن موجود تقول حبر صيني
والله نادر موجود لك النادر
أنا في ظني أن الناشف أبقى لأن الناشف لو سقط بالماء ما أدري نعم والحبر
يزول بالنياشف لا
شلون؟ تمسحه يعني ب أو يتغير بالماء.
نعم.
نخفها طيب. المشكلة هي الحبر الآن تحط المضاف مثلا أشياء قد تكون مهمة وتخرب عليك مع العرق ومع الماء لكن الناشف ما يفهم. إلا أن الناشف في الغالب أخفى من الحبر.
فيها الآن يا شيخ قلم له بناشف وله بحبر. قال لي مثل الأقلام هذولي ما هي بحبر تعبى ولا هي بناشف ناشف على لكن بين بين.
إي يعني معروف هذا اللي له جرة الدخلة بالقلم.
لا لا ما نجرة. هكذا هي لقضى خاص يرمى ما يعبى ولا شيء.
المهم أن نتمنى أن نجد هذا الحبر الصيني نعم أو ما أشبه مما لا يمسح لن نحتاج إليه.
وكل من قال به.
نعم وكل. طيب نعم طيب إذا لم تجده إلا بالصيف أذهب إليه.
بس عاد الشيخ نحتاج إلى بحر حتى نختبر الحبر.
نعم ايش
سائل
لك لا تذهب بالماء وبين كتابة بينه ولكن مثل ما قال لك خالد اذا انتهى ترمي ها ما صح لكن احمر اسود اشرف لا احنا الان نستعمل الحبر الحبر العبي القلم ونكتبه لكنه يروح ابدا تلخبط نعم
نعم
أنا لا أرى مانع أن تقول مثلا خذوا بفتاوى فلان أو فلان ممن يثق بعلمه وأمانته
لكن
في واقع
قريبا
مسألة ما دام الكتب هذه مفحصة يرجع الدرس ياخذ اللي يراه
ما
يقيس العقل ما لا يريد يقيس لكن هذه الفتاوى المنتشرة الآن لا تكاد تجد مسألة تحدث إلا موجود فيها من المسائل ما لا يصل إلى الله سليم نعم كيف يزوج سونا؟ هذا صحيح نعم يزول ويأتي ويسألك وقد سأل الناس من قبل نعم أين ايش نعم
بعض فدل عليه مثلا
خفيف عليه السنه وضعف ف يعني يترجم قبليه ويترجم بعكس ما يريد هذا المتكلم. ما هو الفرق؟ اذا قال مثلا اريد منكم واحد قد يكون بعمل الحرام. لا بد ان يكون المترجم امينا يعرفه، ولا بد ان يكون قديرا ايضا، بمعنى انه يعرف اللغتين جميعا معرفه تامه، ولا بد ان يكون عنده المام بما يترجمه ايضا. هذه لا بد منه. ان خير من استجاب القوي الامين. اما ناتي باي لسان وتعالى ترجم ما كل هذا، وما يكون لا يفهم كلامك او لا يفهم الموضوع او سيء القصد. نعم نعم
نعم.
هذا علو غير علو حتى في المسائل القطعية. كنا نتكلم في المطار في جدة من زمان، وجاءني إنسان من نيجيريا وقال أعجبني كلامه، كلام طيب، هو يعرف العرب، كلام طيب. فأنا تأذني أترجم لإخواني كل اللي عندي ذاك اليوم غالبهم من يجي. قلت طيب ما في معنى. لما بدأ يترجم ومشى، مرت واحد ثاني قال ترى الرجل يترجم خلاف كلامك. نعم خلاف كلامك. والله مشكلة من يصدق؟ نعم. فأقول خلاص لا ترجم أحد. اللي بيفهم كلامي يفهمه والحمد لله، واللي ما فهمه دخل الله عليه. نعم.
مر علينا ان القاضي لا ينبغي له ان يفتي بحال تغير حاله.
نعم.
فاذا افتى بهذه الحاله فغضب مثلا ونتج عن ذلك اتلاف مال.
نعم.
هل يضم في
الحاله؟ اي نعم. كل ما ترتب على غير مأذون فهو مأمون. وهذه قاعدة ينبغي أن تعرفوها. ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم.
شوف أخذنا أمس أن المرأة ليس لها تكاك الزواج.
إيش؟
ليس لها تكاك الزواج. ليس لها نقض العلاقة الزوجية. أو كلمة مثلها لا أحفظها.
طيب.
هذا صحيح.
وش يعني؟
يعني
الطلاق بيد من؟
بيد الرجل.
هل
يعني إذا الخلع لا يدخل فيه، لا اتكاف في الخلع
مثلا. هل يجبر الزوج على الخلع؟
ما أدري، لأن كان عندي شوفنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل خذ الحديقة،
حديث ثابت من قيس أشار عليه الأصول مشهورة، هذا اللي عليه جمهور العلماء في هذا الحديث، وبعضهم قال إنه للنساء، لكن الصحيح إنه للمشهورة. مثل ما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام على بريرة أن تبقى مع زوجها مغيث، والقصة مشهورة. كان مغيث يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراها شديد، فلما اعتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لي شئت أن تبقى مع زوجك فالأمر إليك. قالت لا أريد. بل قالت إن كنت تأمرني يا رسول الله فسمع وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لك. قال بأشير. قالت لا. فكان يمشي وراءها في أسواق المدينة يبكي يريد أن ترجع له ويجب له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ لأن الغالب أن القلوب نعم متوافقة، وكما قال علي بن الطالب في منصب إليه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ما يجبر، لكن قد يكون لها الفصل فيما إذا شرط شرطا فخالف، أو وجد به عيبا، أو قال اختاري نفسك أو أمرك بيدك أو ما أشبه ذلك.
عيب الخلق أو كل وقت. بارك الله فيكم. أحيانا الإنسان يسأل عن مسألة، يستفتى في مسألة.
نعم.
وهو في أهل بلد يعلم بأنهم يرون خلاف ما يراه هو.
نعم.
فهل له أن لا يرى بما أن لا يجبهم بما يعتقده تأليفا لقلوبهم إذا كانت مسألة يعني يسوق فيها الاجتهاد؟
والله هذه المسائل تعرف اليوم أكثر الناس على الهوى، فإن كان الرجل هذا محترم فيها في هذا القول، وقوله فصل فليقل ما عنده. وأما إذا كان غير محترم وأنه إذا قال قولا صار محلا للنزاع والعداوة والبغضاء فلنمسك، إلا فيما لا بد منه كمسائل العقيدة فليتكلم.
قال الصيمري: وينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول: وعلى ولي الأمر أو السلطان أصلحه الله أو سدده الله أو قوى الله عزمه أو أصلح الله به أو شد الله أزره، ولا يقل أطال الله بقاءه، فليست من ألفاظ السلف. قلت: نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول أطال الله بقاءك، وقال بعضهم هي تحية الزنادقة. وفي صحيح مسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها إشارة إلى أن الأولى ترك نحو هذا من الدعاء بقول البقاء وأشباهه.
مع أن الغالب عندنا الآن أن الدعاء بهذا بطول البقاء، ما تقول طال عمرك ما أضل بقاءك. فنحن نقول إذا أردنا أن نتسامح في هذه الكلمة فلتكن مقرونة بما يدل على أنها دعاء مصطلح، مثل أن يقول أضل الله بقاءك على طاعته أو في طاعته أو ما أشبه ذلك، لأن مجرد طول البقاء ليس خيرا، قد يكون خيرا وقد يكون شرا. شر الناس من طال عمره وساء عمل. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعو شخص بطول البقاء، وقال إن هذا أمر قد فرغ منه، وكأنه يشير إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها. فعلى كل حال إذا أراد أن يدعو بطول البقاء فليقيد، يقول أطال الله بقاءك على طاعته أو أطال الله عمرك بطاعته. نعم.
الثامنة: ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة. قال صاحب الحاوي: يقول يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل. وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه، واستفتي في مسألة آخرة آخرها يجوز أم لا، فكتب لا وبالله التوفيق.
يا رحمه الله، يعني ما قال لا يجوز، كتب لا فقط. على كل حال الاختصار بشكل أحسن وحفظا للوقت ولئلا يشوش على المخاطب، لكن لا بد أن يكون الاختصار لا يخل، أما الاختصار الذي يخل هلا
جزء. التاسعة: قال الصيمري والخطيب: إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله، إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لعب وشبه ذلك، فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل، بل يقول إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب فعل به كذا وكذا، وبالغ في ذلك وأشبعه.
هذا صحيح، سواء سئل شفويا أو كتابيا، لأنه لا يبادر بالتكفير أو ما أشبه ذلك، بل يقول مثلا إذا كان المنقول عنه يبعد أن يقوله، يقول لا أظن هذا يصح، فإن صح فمن فعل أو قال كذا فهو مرتد أو ما أشبه ذلك. ولا يجعل الأمر موجه إليه بعين لأن لا ينفر إذا سمع هذا الكلام. وجرى على بال الآن حديث العنهن فإنهن ملعونات. فهم بعض الناس أنه إذا رأى المرأة على السيء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لها لعنك الله، فوجه الخطاب إلى لعنها بعينه. والصواب خلاف ذلك، الصواب أنها المراد الجنس، يعني إلعنوا هذه هذا الجنس من النساء. أما إذا رأينا امرأة على الوصف الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إلعنهن، فإننا ندعو لها بالهداية ونقول هداك الله، هذا لا يجوز، هذا حرام.
قال: وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال: يسأل هذا القائل، فإن قال أردت كذا فالجواب كذا. وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط، فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص. وإن سئل عمن فعل ما يوجب
يجب أن يذكرها أو يشير إليها، فيقول مثلا يقتص منه إذا تمت شروط القصاص، يجعل مثلا معلقة، لأنه ربما لو ذهب يتكلم بشروط القصاص وشروط استيفاء القصاص لملأ صفحات وزال المقصود. لكن يقول هذا يقتص منه إذا تمت الشروط، هذا تقطع يده إذا تمت الشروط، وما أشبه ذلك.
وإن سئل عمن فعل ما يوجب التعذير ذكر ما يعذر به، فيقول: يضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاد على كذا. هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما. هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما.
وهذا فيه نظرة، إذا سئل عن فعل ما يوجب التعذير يقول هذا أمره إلى الحاكم. أما أن يقول عذر بكذا ولا يزاد هذا غير مستقيم، لأنه لو رأى الحاكم أن يزاد على هذا الذي ذكره المفتي صار في هذا فتنة. فالصواب أن يقال يعذر هذا بما يراه الحاكم رادعا له ولأمثاله، ويجعل الأمر إلى من؟ إلى الحاكم، لئلا يقتقى فتنة بين الناس.
قال أبو عمرو: ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه فليس ذلك بإطلاق، بل تقييده بشرطه، بل تقييده بشرطه يحمل الوالي يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى.
كأن هذا إذا وجه السؤال من الوالي، الوالي كتب للعالم التقدير حكم كذا وكذا، وإن فلا وجه له، يعني ليس له وجه أن يقول بشرط أو ما أشبه ذلك مما لا قول للعامة فيه. نعم.
العاشرة: ينبغي إذا ضاق موضع الجواب ألا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من الحيلة. ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها. وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق، ولو ضاق باطن الورقة باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء. ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء. فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه. واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها.
يعني إذا امتلأ الصف الأولى ولم تتصل إلى بقية الجواب يكتب من الأسفل. يكتب من الأسفل مثلا هذه الورقة امتلأها أكتب منها. ما أين يقربها علشان يكون الكلام متصل بعض ببعض من الأسفل. وهذا رأيناه في كتابة بعض الناس، لكن المعتاد عندنا الآن أنه يكتب من أعلى. هذا هو المعتاد، وإذا والإنسان يتبع عادة الناس. نعم
نعم.
ولهذا قال فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه.
واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها. والمختار عند الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها. قال الصيمري وغيره والأمر في ذلك قريب.
ونحن نرى أن الحاشية أولى، يعني إذا كان إذا كتبت الحاشية ففيها الجواب صار الجواب في صفحة واحدة فيكون أولى.
الحادية عشرة، إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي أن إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب، وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه. ووجوه الميل كثيرة لا تخفى، ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه، وليس له أن يبدأ في مسائل الدعاوى والبينات
بالدعوى.
هي عندي الدعوى
جمع ولا مفرد؟
لا مفرد.
سبق لسانك.
وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها. وإذا سأله أحدهم وقال بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا وكذا، لم يجبه كي لا يتوصل بذلك إلى إبطال حق. وله أن يسأله عن حاله فيما ادعي عليه. وإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع. قال الصيمري وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه، يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق. قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا، يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبريها. وكما حكى أن
هذا في نظر إذا حلف لا ينفق على زوجته شهرا، قلنا له كفر وأنفق. أما أن نقول أعطها قرضا ثم أبرئها تلاعب. قال والله لا أنفق على زوجتي شهر، الشهر بمئة ريال مثلا، يقول أعطيه، يقول أبا سلف مئة ريال، وإذا أخذته على أنه قرض يقول أنا أبرأ. قلت أنا إنسان حيلة واضح، لكن يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي وفيه.
وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله حلفت أني أطع امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي، فقال سافر بها.
هذا حيز محرم، ولكن الحمد لله أنه يقول كما حكي، ولعلها لا تصل على بحنيفة، لأن الإنسان إذا سافر من أجل أن يفطر حرم السفر والفطر. لكن لو سألك سائل في هذه المسألة وهو في مكة في رمضان قال إنه جامع زوجته، تقول عليك الكفارة ولا تسأل هل أنت مسافر أو لا؟ نعم لا بد أن نسأل، لأن مكة أكثر الناس في رمضان، أكثر من فيها في رمضان، ولا سيما من حول الحرم كلهم مسافرون.
الثانية عشرة، قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له، وسأله آخر فقال له توبة، ثم قال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنط. قال الصيمري وكلا إن سأله رجل فقال: إن قتلت عبدي هل علي قصاص؟ فواسع أن يقول إن قتلت عبد فقتلناك. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل عبده قتلناه. ولأن القتل له معان قال: ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل؟ فواسع أن يقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فاقتلوه. فيفعل كل هذا زجرا للعامة ومن قل دينه ومروءته.
لا ينبغي أن يقول روي وهو يعرف أنه ضعيف، لأنه قاله مستشهدا به محتجا به، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن العامة لا يفرقون بين الصحيح والضعيف، لا سيما إذا قال الإنسان مستشهدا به أو محتجا به. ولهذا القاعدة عند العامة: ما قيل في المحراب فهو صواب، هذه قاعدة مضطردة عندهم.
الثالثة عشرة، يجب على المفتي عند اجتماع
مثلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما المشهور عنه أن القاتل لا توبة له، هذا مشهور عنه، لكن قوله رضي الله عنه: إن كان على ظاهره فهو ليس بصواب، لأن الله تعالى في القرآن الكريم ذكر أن القاتل له توبة، فقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقف فيه مهانا إلا من تاب. ولأن بني إسرائيل تقبل توبة التائب منهم القاتل منهم، فما بالك بهذه الأمة؟ قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى عابد يسأله يقول: إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ العابد تعرفون عابد يصاب من بعض الأمور غابت الأمور ما لك توبة، فقتل أتم به 100. ثم ذهب إلى عالم وسأله قال: نعم لك توبة، ومن يقول بينك ومن التوبة؟ لكنه أرشده إلى أن يخرج يهاجم من بلده هذه إلى بلد أخرى، فأتاه الموت في أثناء الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وقضى بينهما ملك أرسله الله عز وجل. الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان ما روي عنه على إطلاقه فليس بصحيح، أما إذا حمل على ما حمله عليه ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء فقال: القتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. أما حق الله فتمكن التوبة منه، وأما حق أولياء المقتول فتمكن التوبة منه أيضا، وذلك بأن يسلم القاتل نفسه لهم. أما حق المقتول نفسه فلا يمكن، لأنه حق آدمي لم يأخذ به، فيوم القيامة لا بد أن الله تعالى يقتص من القاتل للمقتول، هكذا وجههم ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء. وعندي ان في هذه المساله نظر، وان القاتل اذا تاب توبه نصوحا سقط حق المقتول ايضا، لكن يتوب الى الله ويتوب ايضا الى اولياء المقتول فيسلم نفسه لهم او يسمح عنه. فاذا تاب توبه نصوحا فان ظاهر الادله ان الله يقبل توبته، وانه جل وعلا يتحمل حق المقتول. نعم.
الثالثة عشرة، يجب على المفتي عند اجتماع اللقاء بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كما يفعله القاضي في الخصوم، وهذا فيما يجب فيه الإفتاء، فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة. والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله، وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما، إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير، فيعود بالتقديم بالسبق أو القرعة، ثم لا يقدم أحدا إلا في فتية واحدة.
هذا مما يدل على أن الناس يتزحمون على العلماء في ذلك الوقت، وأنهم يحتاجون إلى هذه الملاحظة. ولا شك أن الواجب أن يقدم الأول فالأول، لكن إذا رأى أن أحدهم يحتاج إلى إسراع فليستأذن من له الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام حينما شرب من الماء، واستأذنه أن يعطيه الأشياء، وهذا أحسن وأطيب القلب، أحسن من كون يقدم واحد يقول كذا وكذا. وإذا قدر أن أحدا وجه إليه السؤال قبل أن يحضر المجلس ثم حضر، هل يقدم من سأله قبل المجلس؟ وليقل للحاضرين هذا قد سألني قبل وأرجعت الجواب، من أجل أن لا يكون من قصدهم شيء. ولا تستغربوا هذا في أيام الحج، لأنكم رأيتم الناس يزدحمون على المفتين ازدحاما شديدا، فمثل هذا لا بد أن يرتبوا. نعم. يا عبد الحميد ما شاء الله جاوب السؤال، قول لي نمشي.
أما
أن
المسائل الخصومة ما
يبغي
يفتى فيه ويبين القاضي.
نعم.
شفت أنه في مخلع عين الإنسان أو قتل.
نعم.
أنه يفتى ويقيد بما يفتى الجوانع وتوفر أسبابه
ويقتص. إذا تم السيوء. اي هذا اللي يحكم عليه، ما يخالف، انا بخبر المستفتي هذا يعني سيحكم عليه. وليس المعنى انه قلع على الانسان فهل له ان يقلع عليه، ويصدق انه انه هو السائل قلع على الانسان فهل تقلع عينه او لا. عندك سؤال؟ ايش؟
ركبنا صلاه المغرب للقريب، احنا مزارعين بالرياض، وصلينا قصرا جمعا، والان ركبت الصلاه مع الجماعه هنا، هل تجوز الصلاه؟
اي صلوا معنا وتكون لكم نافله.
جزاك الله
خير. ما هو سؤالك؟ عندك سؤال ولا سؤال خاص؟ ها؟
هذا سؤال
خاص.
خاص.
إيه. لأن بعد الصلاة ما 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 يجاز. نعم. إيش؟ يعني. ها؟ يسعى تحت نيش المهم بارك الله فيك. هذا الشيء يرجع إلى دين المفتي، إذا كان له سعة في الشرع فلا بأس. زكي إيش ما رأي الشرع؟ لا لا هذا غلط، غلط هذا خلاف ما قلنا. إلى غلط نعم. كل الناس الآن اللي يبتون في رأيهم في الشرع، في رأيهم في الشرع. أما رأي الشرع فأول نحن ننكر أن تقول أن الشرع رأي، الشرع دين واحد. نعم حتى حكم الشرع ما نقوله، لأن الإنسان إنما يعبر عما يرى في الشرع وليس قوله معصوم. إلى غرض نعم. كل الناس الآن اللي يبتون في رأيهم في الشرع، في رأيهم في الشرع. أما رأي الشرع فأول نحن ننكر أن تقول أن الشرع رأي، الشرع دين واحد. نعم حتى حكم الشرع ما نقوله، لأن الإنسان إنما يعبر عما يرى في الشرع وليس قوله معصوم. نعم يبدأ بالأول، الأول مقدم. نعم خاص فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم الرابعة عشرة، قال الصيمري وأبو عمرو: إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك، بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم، فلا بد أن يقول
وبنيهم. إذن أطلق إذا كان بنيهم إذا أطلق الإخوة،
بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم والأخوات والأعمام وبنيهم، فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم. وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان، فلا يقل للزوجة الثمن.
من يحلها؟ زوجها وزوجها أول. طيب من أبو عشر للزوجة الثمن. عندي وأبوان. نعم يقول واحد من المسلم. طيب ثلثان. طيب تعول ولا ما تعول؟ إلى 27. يقال أنها سنة المنبرية أن سائلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر عن هذه المسألة، فقال: الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، صار ثمن المرأة تسعى. لأن 327 تسعى. لكن إذا قرأت هذا الكلام عرفت أنه مصنوع، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يبين للناس هذا البيان، بل يبين بكلام واضح. ثم ما الذي جعله يخطب خطبة تناسب هذا السجد؟ لكن هكذا مبتلوا سمة المنبرية. المهم هذه تعود إلى 27 هنا.
فلا يقل للزوجة الثمن ولا التسع لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقل لها الثمن عائلا وهي ثلاثة أسهم من 27 أو لها ثلاثة أسهم من 27 أو يقول
هذا الأخير هو المناسب الآن، لأنك إذا قلت لها الثمن عائلا مش معنى، فإذا قلت لها ثلاثة من 27 توح. نعم.
بل يقول ما قاله أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صار ثمنها تسعى
أحسن شيء 23 هذا واضح. نعم.
وإذا كان في المذكورين في رفعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه فقال وسقط فلان، وإن كان سقوطه في حال دون حال قال وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو ذلك لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال. وإذا سئل عن
الأحسن أن يقول مثلا في بنت وأخ من أم وعم، مثلا يقول البنت النصف والعم الباقي، ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنت، يبين هذا لأن الناس سوف يستنكرون مثلا بنت وأخ من أم وعم كيف يحرم الأخ ويرث العم، فتقول الأخ من الأم لا شيء له لأنه يسقط بالبنت حتى يتضح. نعم.
وإذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ذلك قد يشكل على العامي، بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما، لكل ذكر كذا وكذا سهما، ولكل أنثى كذا وكذا سهما. قال الصيمري
أو يقول مثلا الأنثى لها ريال والذكر له ريالين، هذه تتطرح جدا الآن بدون أن يؤصله بدون أي شيء، لقلت مثل هذا له ريال الذكر له ريالين والأنثى لها ريال اتضح. نعم.
قال الشيخ ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز وأنه قل ما يخفى معناه على أحد،
لأنه يرد أن يقال الذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى إذا جمع بينهم فقال الذكر مثل حظ الأنثيين بأن تعطي الأنثى درهما والذكر درهمين حصل المقصود، وإلا ما ينبغي أن نهجر الألفاظ القرآنية لأن الناس لا يعرفونها، بل نذكرها ليعرفها الناس.
وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ، وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه ثم من أمه ثم من أخيه. قال الصيمري وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما ميراثه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا، قال وكل هذا قريب. قال الصيمري وغيره وحسن أن يقول تقسيم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان أو تقسم.
يعني تقسم
وحسن أن يقول تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان الخامسة عشرة إذا رأى المفتي
طيب إذن هذا الفصل نقول ما يحتاج إلى تفصيل في ثبوت الحكم لا بد منه مثل الإخوة لا بد منه وما كان للتحرز من المانع فلا يجب لأن الأصل عدم المانع.
الخامسة عشرة إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وخطه فيها موافق لما عنده قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول أو كتب جوابي مثل هذا وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى
يعني ولو قال هذا جواب صحيح ولم يقل وبه أقول فلا بأس أمر واسم لكن إذا قال وبه أقول صار هذا أطيب لقلب السائل أن يتفق الأول والثاني. نعم.
وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى فقال الصيمري لا يفتي معه لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها قال وله انتهاء
يعني لو كان الجواب من شخص صواب الجواب لكن ليس أهلا للفتوى فلا يجوز أن يقول هذا جواب صحيح وبه أقول لأن هذا يوجب أن يغتر الناس بهذا الرجل الذي ليس أهلا للفتوى بل يضرب عليه كما قال أو يكتب رقعة أخرى ويقول أنه ليس له أن يحبس الرقعة الأولى والصواب أنه أن له أن يحبسها إذا رأى في ذلك المصلحة كذلك أيضا لو رأى أن المستفتي قد استفتى عالما من العلماء ولكنه ما لم يعجبه فله أن ينتهر وله أن يمتنع من الإفتاء ويقول أفتى بها غير ويقول له أنت ممن يتتبع الرخص وما أشبه ذلك. نعم.
قال وله انكهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل للفتوى وطلب من هو أهل لذلك وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه فإن لم يعرف فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه قال وكان بعضهم في مثل هذا يقرأ
ثلاث أن يعلم أنه ليس أهل الفتوى فماذا يصنع يضرب عليه ويكتب هذا الجواب الصحيح حتى وإن كان صحيح أن يعلم أنه أهل للفتوى فيكتب هذا الجواب الصحيح وبه أقول أو ما قاله المفتي صحيح وما أشبه ذلك والثالث أن يشك لا يعرف ولا يدري من هو فهنا يقول المؤلف واسع أن يمتنع من الفتوى معه يعني له أن يمتنع من الفتوى معه وليس له أن يضرب عليه هذا لأنه ربما يكون أهل الفتوى. نعم.
قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها قال والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها فإن أبى ذلك أجابه شفاها. قال أبو عمرو وإذا خاف فتنة من الضرب على فتي العادم للأهلية ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتية معه فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها
لتغلبه
فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك، بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين، فليفتي معه، فإن ذلك أهون الضررين، وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله. أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع، أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطي على مذهبه قطعا، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها إذا لم يفته ذلك غيره، بل عليه الضرر.
يعني معنى أنه إذا رأى أن هذه الفتية خطأ وأنها غير قابل للاجتهاد، بل هي خطأ محض، فإنه لا يجوز له ترك التنبيه على ذلك، بل يكتب تحتها مثلا هذه الفتوى خطأ، إن كان المفتي من أهل الاجتهاد قال خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة، وإن كان من المقلدين قال خطأ لمخالفتها نص الإمام أو قول الأصحاب أو ما أشبه ذلك. نعم.
بل عليه
لكن الله من المؤلف اشترط أن يكون خطأ قطعا، وأما ما يحتمل الاجتهاد فلا يخطئه، لأن لا يتصور معه أو معه. نعم.
بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو الإبدال، وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك، وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ، ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها. أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها، فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا قراب. قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفتن إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة. قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفتن إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة، ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة.
هذا في إشكال من جهة الشيخ أنه هذا مستفتي ثم هو يكتب فتياه على رقعة قد استفتي فيها وكتب الجواب.
نعم.
وهذا يذهب إلى المفتين.
كيف؟
هذا معنى هذا أنه يذهب إلى المفتين يأخذ من هذا فتية ثم يأتي إلى الآخر ويأخذ فتية.
هذا ينظر إنه قد يكون استفتاه لعدم من يرى أنه أعلم منه وأكمل. الله. وإذا رأى المفتي أن يمتنع عن الفتوى ويؤجلها من أجل أن لا تكون الفتوى في هذه المسألة العظيمة سهلة، يعني كالطلاق الثلاث مثلا أو الطلاق المعلق الذي يراد به اليمين، لو قال مثلا أرجع ولا يعني أتى بشروط صعبة تشق عليه بأن يقول مثلا ائت بوليها ائت بكذا ائت بكذا، فهذا طيب لئلا يأخذ هذا شيئا سائغا بدون تعب. هنا
السادسة عشرة: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فقال الصيمري يكتب ويزاد في الشرح ليجيب عنه، أو لم أفهم ما فيها فأجيب. قال: وقال بعضهم: لا يكتب شيئا أصلا، قال ورأيت بعضهم كتب.
هذا فيه تفصيل، يعني إذا لم يفهم السؤال فهل يكتب يطلب زيادة الشرح حتى يفهمه، أو يقول لم أفهم فأجيب، أو يترك الكتاب؟ هذا فيه تفصيل. قد يكون مثلا ليس من المناسب أن أقول لا أجيب. إذا قدم السؤال لي رجل طالب علم أعرف أنه يريد العلم وأنه حريص عليه، فهذا لا أحسن أن أقول لا أجيب، بل أقول لم أفهم ما تريد، أو اشرح لي ما تريد، أو ما أشبه ذلك، لا يعطس عليك. أما إذا كان لا مصلح من ذلك فليقول لا أجيب شفويا مو كتابا. نعم.
قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها. وقال الخطيب
وهذا طيب، لا سيما فيما إذا كان المسألة تحتمل، كما لو جاء إنسان وقال هذا رجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالب، كثيرا ما يحصل هذا، تجد قال لزوجته هذا قول وأرسل واحد من الناس يسأل، هذا ينبغي أن لا تقول تجيبه لا بالتفصيل ولا بغيره، فتقول خل الزوج يحضر، قال والله بعيد وين؟ نعم قال بلد قريب منك، سبحان الله ولا له موس ولا مشروع، خلوا يجي يقول والله تكلف ما يخالف، خلوا يجي ولا نحضره.
وقال الخطيب وينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفتي آخر إن كان، وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب. قال الصيمري
لكن هل يعين أو لا؟ يعني إذا سألت عن مسألة وأنت لا تعرف الجواب، هل تقول اذهب لفلان أو تقول اذهب للعلماء؟ كان الإمام أحمد رحمه الله لا يعين، يقول اذهب للعلماء، اسأل العلماء. نعم، لأنه إذا عينه يعني أنه معصوم أو قريبا معصوم. لكن ينبغي في مثل عصرنا هذا أن تعين، لأنك إذا قلت اذهب اسأل العلماء ربما يسأل طالب علم فيجيب بغير الصواب، يعني يسأل طالب علم صغيرة فيجيب بغير الصواب، فهنا يحسن أن تعين تقول اسأل فلانا أو اسأل أو فلانا. نعم.
وإن كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة أجاب عما أراد وسكت عن الباقي وقال لنا في الباقي نظر أو تأمل أو زيادة نظر. السابعة عشرة ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا. قال الصيمري لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا ويذكرها إن أفتى فقيها، كمن يسأل عن النكاح بلا ولي فحسن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها، قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن.
وهذا ينبغي أن يستفسر فيه، إذا كان ذكرك للدليل يوجد ارتباك السائل فلا تذكر، لأن السائل إنما جاء يريد أن يأخذ رأيك. أما إذا كنت ترى أنه يستطعن ذكر الدليل فاذكره، وكذلك إذا لم يعني يتبين لك لا هذا ولا هذا فذكر الدليل حسن، لأنه يربط الناس بالكتاب والسنة. فمثلا إذا جاء إنسان يسأل قال إنه زوج ابنته بلا ولد فقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هذا أحسن من أن تقول النكاح غير صحيح، لأنه الآن سوف يأخذ حكم من من الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا إنسان مثلا طلقت ابنته فجاء يسأل يقول إن الزوج أتى يريد أن يرجع فيها، فتقول نعم، قال الله تعالى وبهولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم.
قال ولم تجر العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجهة القياس والاستدلال إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قرض
بالراء الظاهر من عندي أصلا. كلكم عندكم قرض ولا قاض؟
قاض.
طيب صح.
إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومي فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة، وكذا إذا أفتى غير وكذا إذا أفتى
غيره ولا غيره يا شيخ؟
غيره.
وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط
غيره.
وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه، ولو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته. وقال صاحب الحاوي لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف. قال ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، ولصار المفتي مدرسا، والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع. وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع المسلمين، أو لا أعلم في هذا خلافا، أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب، أو فقد أثم وفسق، أو على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال. الثامنة عشرة. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقول فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، فيقول ذلك معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا، بل نخل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى، ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا، فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم، ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. وإذا عذر ولي الأمر من
كلامه صحيح، لكن بشرط أن نؤمن بأنها تحمل معاني لا أن نفوض. وكلام الشيخ رحمه الله ليس بالبين. يقول رحمه الله تعالى ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية، ويعني بذلك مسائل العقائد العقائد، لأن الناس خاضوا فيها بالكلام الكثير بالمنطق وغير ذلك، فليس له أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك. وهذا حسن، لأنه لو كان التفصيل في هذا أمرا مطلوبا لبينه الله ورسوله ولتكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا من تيسير الله عز وجل أن الله تعالى يبعث أعرابيا من أقصى البر ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء يستحي أو يمتنع الصحابة عن السؤال فيه. الدين تام لله الحمد. يقول وإن قل ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، هذا ليس على إطلاقه، فلن يقتصروا فيها على الإيمان جملة فيما أشمل وتفصيلا فيما فصل. ويقول فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر إلى آخر. قول المتشابهة إطلاق المتشابهة على آيات الصفات وأخبارها فيه إجمال، فيجب أن يفصل، فيقال إن أراد أنها من المتشابهة في معناها فليس كذلك، وإن أراد أنها من المتشابهة في كيفيتها وحقيقتها فالأمر كذلك. لكنها عند كثير من المتأخرين من المتشابه في المعنى الأول، ولهذا لا تتكلموا في معناه. والصواب أن آيات الصفات وأخبارها أنها ليست من المتشابه من حيث المعنى، لكن من حيث الكيفية والحقيقة نعم من المتشابه. فمثل ينزل الرب عز وجل الأسماء الدنيا، إذا قال قائل كيف ينزل؟ هذا متشابه، ما ندري، لا ندري كيف ينزل، لكن نؤمن بأنه ينزل. وهكذا بقية الصفات. طيب، يقول لكن أن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، لكن ما هو اللائق؟ مشكلة. اللائق عند قوم هو التحريف والرجوع إلى العقل، فالغضب مثلا ليس بلائق أن يكون غضبا حقيقة عند بعض الناس، بل اللائق أن يكون المراد به ايش؟ الانتقام او ارادة الانتقام، ليس الغضب الحقيقي. الاستواء على العرش اللائق عند قوم ان يكون بمعنى الاستيلاء والملك، وعند اخرين ان يكون بمعنى العلو والارتفاع. مثل هذا الكلام المطلق ما يعطي المعنى، ولهذا لو سألت الطالب استوى العرش ما معناه؟ قال استوى استواء يليق بجلاله، هل أجاب؟ ما أجاب، لأني أنا لست أسأل عن كيفيتي، أسأل عن معناه. فإذا قلت ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال استواء يليق بجلاله، قلنا هذا غلط، ما هو جواب. قل استوى بمعنى على العرش علوا يليق بجلاله، ما يكفي أن نقول استواء يليق بجلاله، لأن يعني عندنا التعطيل أن الاستواء الذي يليق بجلاله هو إيش؟ الاستيلاء والملك. نعم. يقول رحمه الله، فيقول ذلك معتقدا، فيقول معتقدنا فيها، فيقول ذلك معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيين. هذا صحيح، ما لم يفصل لا تستفصل ولا تفصل. أمور الغيب لا في أسماء الله وصفاته ولا في الأخبار عن اليوم الآخر ولا غير ذلك لا تفصل ولا تستفصل، لأنها مجرد خبر والعقل لا يدركها، فيجب علينا أن لا نفصل ولا نفصل إلا إذا ورد التفصيل. وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه. هذا كلام طيب لكن فيه إجمال. يوجد بعض الناس الآن مثلا يقول خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ذلك المسك، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هل يلزم من هذا أن الله يشم أو لا يشم كل رائحة؟ ما لا ليس لك الحق أن تكلم بهذا. قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح النسك فقط، ولا تتجاوز. لو تجاوزت سيقول قائل: وهل له أمر؟ هل له خياشيم؟ نسأل الله العافية. ويبدأ يفصل: والواجب الكف. وهكذا بقية الصيام. نعم. نقول: ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وأسنتنا، فهذا ونحن هو الصواب من أن الفتوى في ذلك، بل هو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباهه. صحيح، يعني عدم التفصيل فيما لم يتفصيله هذا هو الحق، وهو الأسلم والأبين. نعم.
وإذا عذر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة، فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير صبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك، قال: والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له، وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها. وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه: وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين، وإنما هو من المضلين. ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يقصرون السباحة إلى خوض البحر، ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب. وقال في رسالة الله،
هو كلامه رحمه الله صحيح، نقول إن الله تعالى كلم موسى تكليما بحرف وصوت، ما نقول شيء، نقول كلم موسى تكليما، لكن نضطر إلى أن نقول بحرف وصوت، لأن من الناس من ينكر ذلك ويقول يتكلم وكلامه هو ما نبقى بنفسه وليس هو المسموع بالصوت. هذا لابد أن نقوله، كما أنكر بعض العلماء: لا تقول استوى الله على العرش بذاته. نحن كما نقول، نعم الأحسن لا نقول كما أطلق الله عز وجل، لكن إذا ابتلينا بشخص يقول استوى على العرش يعني استولى، لابد أن نقول بذلك. ينزل إلى السماء الدنيا، يقول لا تقول بذاته، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، بدعة هذا. نعم نقول هذا لا شك أن الأولى أن لا نقولها، لكن إذا ابتلينا بمن يقول ينزل أمره أو ملكه ملك من ملائكته، لابد أن نقول بذاته. ثم لدينا قاعدة: كل فعل أضافه الله إلى أضافه الله نفسه والفاعل هو الله فهو المراد بذاته. هذه قاعدة عامة: كل فعل أضافه الله إلى نفسه فالمراد نفسه. خلق السماوات والأرض من الله ذاته، أو على صح نفسه، يعلم ما في السماوات الله نفسه، وهكذا. وهذا أمر ما يحتاج إلى إقامة الدنيا عليه. فنحن مثلا يقول قول الغزالي رحمه الله انك لا تقول حرف وصوت، نقول نعم صواب معك، نقول تكلم الله وتكلم الله بلا حرف، ولا نقول حرف ولا صوت. لكن اذا ابتلينا بمن ينكر الحرف والصوت مع انه ظاهر القران، وناديناه من جانب الطول الايمن وقربناه نجيا، والمعروف في اللغه العربيه ان النداء يكون بصوت للبعيد والمناجاه بصوت للقريب، هذا المعروف. وكذلك أيضا الحديث التصريح بذلك، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نعم. وأما تمثيل بأنه كالذي يدعو الصبيان الذين لا يصلون السباحة إلى خوض البحر، فهذا مثال ينطبق على بعض المسائل مو على كل يوم. نعم. ما جاوبت السؤال
إلا إيش
جاء إيه نعم إيش نعم
لكن
من هذه الشبهات هل يبغي عند الكلام في هذه المسائل التفصيل والرد عن الشبهات أما من جهة العامة لا تكلم عندهم في هذا لا تكلم لكن هذا الذي حمل هذا الفكر ابحث معه شخصيا هذا صحيح ما في شك نعم حتى نحن تكلمنا على هذا الموضوع في مسجد علو الله في الحرم قيام الحج وقررنا وبين الأدلة العقلية والإحسية والشرعية لما خلصنا أقمت واحد قلت أين الله قال في كل مكان لا إله إلا الله وما قدها التقريرات من زمان لأن مات عندهم حتى قام شاب صيني طالب علم قال أنا والله فيه الآن راسي يعني يقول كذا ليش قال أنت تقريرك هذا ما نقدر نزيد عنه حقيقة لكن عندنا علماء تقول هذا كفر اللي يقول بعلو الله الذاتي كافر نعم كيف نعمل يا أخي رح اذهب إلى قومك الآن عرفت هذا كانت معي التابعين وتفتن عرفت ما قلت اصرح بها فيهم يا اخي اصرح ولا يضبط وقل هاتوا رد على هذا نعم نعم
يحسن الكلام
بما اذا كان اللي عندنا يحتاجون الى ذلك اما تجي عامه الناس والله اظنك لو تاتي عجوزا في قاع بيتها وتقول اين الله تسأل عن هذا نعم وتقول بلهجتها العامية تسخر بك لأن لا تعرف إلا أن الله إنه في السماء ولا يشكل عليهم هؤلاء لا تفتحهم الباب خلهم على فطرتهم لكن نعم إذا كنت في وسط الناس تعرف أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل الكفري أن الله في كل مكان أو أن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل نعم أين هو نعم أين ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لابن فورك لما سأله أين الله قال الله هذا ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل قال لو أننا أردنا أن نصف الله بالعدم ما وجدنا أحسن من هذا الوصف أو كلمة النعمة نعم
الشيخ أكرمك الله يقول لنا الشيخ النووي قال الصيماري إذا رأى المسلم مصلحة النفسية العامية بما فيه التغميض وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له
نعم.
ألا يحمل هذا الشيخ على ما كان يفتي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل من ودد مع زوجته رجلا لأن الحديث في مسلم صريح لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لذلك الصحابي لا حتى نجمع بين الأدلة
لا يدعى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تقتل خوفا من التصرف خوفا من تصرف الناس
هذا التخريج ما يكون له
لا ما الوجه لا الوجه هو ما ذكر لأنه خوفا من التصرف لأنه ربما يجي إنسان دخل واحد بيته يقول وجدت على أهل نعم
ذكرنا أن إذا قدم الفتوى من المجتهد فيكتب خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة إذا كانت خطأ
كيف؟
إذا قدم الفتوى من مفتي من مجتهد وكانت خطأ ليس صوابا فيكتب خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة
تختلف الكلام الناس قد يكون هذا الذي كتب الخطأ وخطأه واضح قد يكون له شهرة عند العامة أكثر من شهرتك أنت فإذا خطأته صرت أنت المخطئ فلو كل مقام مقال لكن إذا علمت أنه خطأ فاتصل به وتناقش. ايش؟
وأما قوله أن كلامه تعالى حق وصدق.
نعم.
وليس كذلك فهو بدعة. وأثابت الله شيخ المثل في كلام الغزالي مع الحديث الذي تفضلت من ذكر أن الله عز وجل يناديه بصوت الخلق فيسمعه من بعود كما يسمعه من قرب.
اي. جمع. لا جمع هو الغزالي رحمه الله من أهل مثل أهل الكلام معروف. فيقول لا تقل بحرف وصوت ولا تقل بلا حرف ولا صوت. يعني يقول إن الله يتكلم. لكن لو قال لك قائل كلامه المعنى القائم بالنفس لابد أن تقول بحرف وصوت. وكذلك تتل الحديث أنت لا تنفي أن يكون بحرف وصوت كما نفاه هؤلاء ولا تثبت في الموضع الذي أطلق الله تعالى فيه الكلام. يعني مثل لو قال كلم الله موسى تكليما أي كلمه بحرف وصوت ما لا داعي نقول هذا. يقول كلمه بكلام سمعه ولهذا يناجيه. لكن لو قال قائل سأل هل هو بصوت يسمع وحرف؟ قلنا نعم لا بد من بيان هذا. خطأ يعني خطأ. نعم. ايش يقولون؟ هذا بقى مشكل موجود في كل موجود في كل وجود. هذا اخشى ان تحمل معنى اخر.